أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة الثامنة من مسائل هذا الفاصل الذي هو الدخول في الزوجة، الرقم العام 3701، وهي ما لو شك الزوج في بلوغ زوجته 9 سنين أو عدم بلوغها، ومع ذلك وهو في حال الشك وطأها فأفضاها. تقدم الكلام في 3 جهات. في الجهة الأولى التي هي أن هذا الوط وطء حرام، ودليله استصحاب الموضوع، هذه الزوجة لم تكن بالغة قبلا، الآن هم يشك في أنها بالغة أو ليست ببالغة، استصحاب عدم البلوغ جاري، فلذا يحرم عليه وطؤها. وتقدم الكلام أيضا في الجهة الثانية، وهو أنه بعضهم ذهب إلى القول بأن هذا الوطء المقتضي للإفضاء في حال عدم بلوغها أو في حال الشك في بلوغها، أنه يحرم عليه وطؤها دائما أبدا، وطؤها محرم أبدا. طبعا نحن وفاقا للسيد الخوي وفاقا لصاحب العروة أيضا قالوا وقلنا بأنه لا حرمة للوط، لم تثبت حرمة الوط، لا يحرم عليه وطؤها. الجهة الثالثة التي تقدمت، وهي وجوب الدية عليه بهذا الإفضاء، وواضح أن وجوب الدية ثابت. تقدم أيضا لصحيحة سليمان بن خالد ومعتبرة الصدوق. وصل الكلام بنا إلى الجهة الرابعة من جهات البحث في هذه المسألة، وهي هل يجب على هذا الزوج الذي أفضاها في حال الشك أنها بالغة أو ليست ببالغة فوطأها فأفضاها، هل يجب عليه الإنفاق عليها ما دامت حية أو لا؟ وجوب الإنفاق تقدم وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية في هذه الجهة الرابعة أوضح من وجوب الدية عليه بالوطء المذكور في الجهة الثالثة. في الجهة الثالثة ذكرنا أنه تجب عليه الدية لا إشكال. وجوب النفقة في هذه الجهة الرابعة أوضح من وجوب الدية عليه بالوطء المذكور الذي تقدم في الدرس السابق. وجه الأوضحية هو أن الدليل الذي دل على وجوب الإجراء عليها ما دامت حية هي صحيحة الحلبي، وصحيحة الحلبي هذه رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، الجارية قبل 9 سنين، بعد 9 سنين ما قال مطلقا، قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية. مقتضى إطلاق هذه الصحيحة أنه وقع عليها فأفضاها، قبل البلوغ ممكن، بعد البلوغ هم ممكن، كل منهما ممكن، لا فرق في ذلك بمقتضى الإطلاق. غاية ما في الأمر خرجنا عن إطلاقها، عن إطلاق هذه الصحيحة، خرجنا بصحيحة حمران، خرجنا عن إطلاق صحيحة الحلبي بصحيحة حمران القائلة بأنه إذا دخل بها فأفضاها بعد بلوغ 9 سنين ليس عليه شيء، أي لا دية عليه ولا نفق ولا كل شيء. فالخارج عن صحيحة الحلبي هو عنوان وجودي وهو بلوغ الزوجة التاسعة من عمرها إتمامها لتسع سنين، فإذا شك الزوج في بلوغها تسع سنين أو لا استصحب عدم البلوغ، فيدخل محل كلامنا وهو الوطء والإفضاع حال الشك في كونها بالغة تسعة أو غير بالغة تسعة، يدخل تحت وجوب الإجراء عليها ما دامت حية. هذا هو وجه الأوضحية، لأنه صحيحة الحلبي مطلقة خرجنا عنها بصحيحة حمران الدالة على أن الإفضاء بعد البلوغ لا يقتضي أي شيء، فيبقى حينئذ كل ما كان لم يكن وطء بعد البلوغ، وهذا وطء ليس بعد البلوغ ولا كلام، فلذا تجب عليه الإجراء عليها ما دامت حية. هذا هو الكلام في الجهة الرابعة في من جهات البحث في هذه المسألة، وهي المسألة الثامنة، وبه ينتهي الكلام حول هذه المسألة وهي المسألة الثامنة. يقع الكلام فعلا في المسألة التاسعة من مسائل هذا الفصل، الرقم العام 3702. هل أن هذه الزوجة التي أفضيت قبل التاسع يترتب عليها جميع أحكام الزوجية أو لا يترتب عليها جميع أحكام الزوجية؟ طبعا هذا الشيء واضح أن هذا البحث وهو أنه تترتب عليها جميع أحكام الزوجية أو لا تترتب عليها جميع أحكام الزوجية، إن لم نقل بثبوت الحرمة الأبدية وزوال الزوجية بهذا الوطء كما لم يقل بها الماتن قدس الله نفسه، ولم يقل بها السيد الأستاذ، ولم يثبت عندنا أيضا دليل على الحرمة الأبدية أو زوال الزوجية، فلا الحرمة الأبدية ثابتة ولا الزوجية ثابتة، فلذا البحث فلا الحرمة الأبدية ثابتة ولا زوال الزوجية ثابتة، يعني هذه زوجة ولا يحرم وطئها إلى أخير العمر أبدا. هذا محل البحث الذي نحن أيضا ذهبنا إليه. وأما لو قلنا كما قال بعضون بثبوت الحرمة الأبدية وبزوال الزوجية، واضح أنه هنا ماكو بعد بحث في أنه هل تجري عليها أحكام الزوجية تجري عليها أحكام الزوجية أو لا تجري عليها أحكام الزوجية، ليست بالزوجية، يعني شنو هل تجري عليها أحكام الزوجية أو لا تجري عليها أحكام الزوجية؟ واضح أنه لا تجري عليها أحكام الزوجية التي ذكرها الماتن من حرمة الخامسة أو اعتبار إذن هذه الموضات في الزواج ببنت أخيها أو بنت أختها أو حرمة أختها عليه، واضح أنه هذه الأحكام لا تجري لأن هذه ليست بالزوجة، خرجت حينئذ عن الزوجية، فلا يترتب على هذا شيء من أحكام الزوجية، على مبنانا تترتب يأتي أنه يعقد البحث هنا أنه تترتب الأحكام الزوجية أو لا تترتب أحكام الزوجية. وأما إذا قال شخص بثبوت الحرمة الأبدية وزوال الزوجية لا معنى لهذا البحث، هذا واضح. الفرض الثاني أنه تجري أحكام الزوجية على مسلكنا من البناء على الاقتداء من البناء على أن الإفضاء لا يوجب الحرمة الأبدية للواط ولا يوجب زوال الزوجية لأنها زوجة حقيقة، فتجري عليها جميع أحكام الزوجية. هذا ما تنفذ الشيء لا يمكن إنكاره. يعني تترتب جميع الأحكام، جميع أحكام الزوجية، فتجري جميع الأحكام الآتية التي منها إذن المفضات في إدخال إذن المفضات التي هي الزوجة التي لا يحرم وطئها. لو أراد زوجها أن يتزوج ابنة أخيها أو ابنة أختها عليها لابد من إذنها، لما دل على اعتبار إذن الزوجة في إدخال بنت أخيها أو بنت أختها عليها. وإذا كانت هذه المفضات حرة ويريد زوجها أن يدخل عليها الأمة أيضا لا أشكال في اعتبار إذنها، كلهن الأحكام يجرى. هذا بناء على مسلكنا الموافق للسيد الخوي وصاحب العروة. أكو شفرط آخر، وهو ما إذا بنينا على ما هو المعروف والمشهور من التفصيل والالتزام بالحرمة الأبدية للواط مع بقاء الزوجية. هنا هذا الفرق آخر، المشهور والمعروف فصلوا التزموا بالحرمة الأبدية للواط ومع ذلك التزموا ببقاء الزوجية. زوجة يحرم عليه وطئها إلى أخير عمرها إلى أخير عمره. فهنا بناء على هذا الفرض، لو دخل بزوجته الصغيرة فأفضاها وفرضنا أنه حرم عليه وطئها أبدا مع بقاء الزوجية، هنا محل البحث، هنا تترتب أحكام الزوجية لو ما تترتب أحكام الزوجية. محل البحث في هذه المسألة فقط في هذه الصورة، على مبنانا واضح أنه تترتب جميع أحكام الزوجية بناء على ثبوت الحرمة الأبدية وزال الزوجية، لا تترتب ولا واحد من أحكام الزوجية. على هذا المبنى الثالث الذي هو يحرم وطئها أبدا مع بقاء الزوجية، الماتن رحمة الله عليه يقول: فالمترتب على هذه الزوجة المفضات الذي زوجيتها باقية ويحرم وطئها، هذه الزوجية الباقية توجب أولا تحريم الخامسة لو كان عنده أربع، لأن المفضات زوجة واحدة من الأربع حتى لو كان يحرم وطئها. الحكم الثاني الذي يترتب والذي ذكره الماتن أيضا أنه يحرم عليه أن يتزوج بأختها، لأن التزويج بالأخت ما دامت الأخت باقية على الزوجية غير مشروع وإن حرم وطء الباقية على الزوجية. هذا الحكم الثاني الذي يترتب. الحكم الثالث الذي يترتب والذي يصرح الماتن طبعا بترتبه هو أنه لا يجوز لهذا الزوج التزويج ببنت أختها أو بنت أخيها إلا بإذنها، لأن التزويج بهما مشروط بإجازة الزوجة الذي هي العمة والخالة، وإن كان يحرم عليه وطئ العمة أو الخالة. هذا الذي ذكره الماتن في ترتب هذه الأحكام الثلاثة على في هذا الفرض الذي فرضناه وهو الفرض الثالث. هنا قد يقال، وهذا قد يقال احنا فرضناه حتى نريد ان نبين فرشيء قاله صاحب الجواهر قدس الله نفسه، قد يقال ان اذن الزوجة هنا في الزواج ببنت اخيها او ببنت اختها مع فرض أنه لا يجوز له وطء العمة والخالة، بناء على هذا قاعد نتكلم زوجية باقية لكن وطء محرم، مع فرض أنه لا يجوز له وطء العمة أو الخالة، المعتبر إذنها في الزواج ببنت أخيها أو ببنت أختها وعدم إذنها هذه همات العمة والخالة المفضات حال الشك لا تأذن بزواج بنت أخيها أو بنت أختها عليها الحكم بأنه يعتبر إذن هذه العمة أو الخالة مع الفرض بأنه ليس له وطئها والعمة والخالة لا تأذن هذا شي يسوي لا شك يصيبه من ذلك الحرج فإذا أصابه الحرج من ذلك طبعا حينئذ يرتفع اعتبار إذنها حينئذ للحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا الذي قد يقال هسا هذا قد يقال أكو إلى جواب وقد يقال في الجواب عن ذلك هنا حرج ما يصيبه ليش لأنه يمكنه أن يطلق الزوجة المذكورة يعني يطلق العمة والخالة فأي حرج حينئذ يلزم من ذلك هذا الجواب هو الذي أجاب به صاحب الجواهر قدس الله نفسه في نظير هذه المسألة وهي إدخال الأمة على المفضات الحرة لو فرضنا أنه الزوجة حال الشك أنها بالغة مو بالغة دخل بها فأضواها وهذه الزوجة حرة خل الذي يترتب على ذلك أنها زوجة ويحرم عليه وطؤها زوجة يعتبر في إدخال الأمة عليها زوجة حرة يعتبر في إدخال الأمة عليها شنو إذنها هي همة أذان هنا ابن فهد رحمة الله عليه في المهذب البارع استقرب سقوط الإذن إذن هذه الحرة في إدخال الأمة عليها لأنه إذا لم تأذن يصيبه الضرر من ذلك هو زوجة ولا يجوز له وطئها طبعا يصيبه الضرر إذا أصابه الضرر فدليل الضرر يأتي ويرفع اعتبار إذن هذه الحرة في إدخال الأمة عليها صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول هنا الضرر ماكو خوي يطلق هاي الحرة خصت راحت جواب هنا صاحب الجواهر وهذا جوابه هنا نفسه هذا الذي طبعا ابن فهد في المهذب البارع جزء 3 صفحة 212 استقرب سقوط الإذن في إدخال الأمة على الحرة المفضات التي لم تأذن في إدخال الأمة عليها ولا حرة مفروض ولا حرة غيرها عنده ولا طول له بأن يتزوج امرأة حرة طبعا يصيبه الضرر فدفعا للضرر يقول لا يعتبر إذنها صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول خوي طلق الحرة إذا طلق الحرة ارتفع شنو اعتبار إذنها ضرر ماكو فيجوز له أن يتزوج بابنة أخيها أو بابنة أختها ولا حرج ولا ضرر في البين أنا الذي أقول الذي عندي تعليق هنا هو أن الذي ذكره في الجواهر خلي نقرأ عبارته لا بأس بها أحسن وأوضح يقول وكيف كان فلا إشكال في ثبوت التوارث بينهما يعني بين هذا الزوج وبين هذه الزوجة التي أفضاها وفي حال الشك أنها بالغة أو مبالغة التوارث أكو لأنها زوجة أو يحرم وطئها يحرم وطئها لكن توارث أكو فلا إشكال في ثبوت التوارث بينهما لثبوت الزوجية بناء على المختار وعموم أدلة الإرث أدلة الإرث لم تخص الإرث بالزوجة التي يجوز وطئها حتى الزوجة التي لا يجوز وطئها مثلا إرث بينها وبين الزوجة موجود لا إشكال في ثبوت التوارث ولا إشكال في تحريم الخامسة ولا إشكال في تحريم أختها ولا إشكال في تحريم بنت أختها وبنت أخيها من دون إذنها، ولا أشكال في حرمة العقد على الأمة بدون رضاها، الذي يدخلها على الحرة من دون رضا الحرة. هدول صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول: لكن في المحكي عن المهذب البارع استقراب سقوط الإذن في الأمة فقط، هاي في إدخال الأمة على الحرة حينئذ يعتبر شنو؟ لا يعتبر إذن الحرة، إذ لم يكن عنده غيرها، ما عند غير هاي الحرة الموضات، ولا طول له بأن يتزوج حرة أخرى، لأنه يصيبه الضرر، فإذا أصابه الضرر حينئذ يجوز له تزويج وإدخال الأمة على الحرة في ما إذا كان في ترك الزواج بغيرها بغير الأمة ضرر عليه. صاحب الجواهر بعد يقول: وقد وفيه ما عرفت سابقا من أن الأقرب اعتبار الإذن في أمثالها، كالممنوع من وطئها لمرض وغيره لإطلاق الأدلة، هذا واحد، واندفاع الضرر بالإطلاق، العفو، وارتفاع الضرر بالطلاق، يمكنه أن يطلق هذه الحرة إذا طلق بعد، لا يعتبر إذنها في إدخال الأمة عليها، وين بعد يصيبه الضرر حتى يأتي الدليل لا ضرر ويرفع إذن الحرة. هذا ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه في الجزء 29 صفحة 425. احنا اللي لنا هنا كلام هذا اللي نقوله، انه اذا طلاقها ممكن اليه لا يصيبه الضرر من طلاقها، فلا إشكال ولا خلاف فيه، ضرر ماكو، يقدر يطلقها من دون ضرر عليه. لكن في الطلاق أكو شيء، وهو أنه إذا طلقها يجب عليها أن يعطي ديتها، وهي دية النفس كاملة، ولا يجب عليه إعطاء الدية فيما إذا أمسكها ولم يطلقها، فقد يكون طلاقها له غير ممكن لعدم إمكان إعطاء الدية، ويكون أو يكون إعطاء الدية عليه ضرريا أو حرجيا. فحينئذ الجواب المذكور الذي ذكره صاحب الجواهر أنه يمكنه طلاقها، لا يمكنه طلاقها، إذا طلقها كن يطي الدية. هسا قد يكون صاحب الجواهر يقول شيء آخر ما أدري، المقصود أنه تقول صاحب الجواهر يقول اندفاع الضرر بالطلاق، الطلاق إذا ممكن، أما إذا في كثير من الأحيان مو ممكن، لأنه في الطلاق الدية وهو ما عنده يطي، يعني إعطاء الدية أما ما عنده، وأنه إعطاء الدية عليه ضرري أو حرجي. فالجواب الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه غير صحيح، ومقتضى دليل لا حرج ولا ضرر لو فرض تحقق الضرر أو الحرج من جهة عدم إذن العمة أو الخالة أو الحرة، مع فرض عدم جواز وطئها أيضا كما هو المفروض، لا شك هو جواز التزويج بغير إذنهما إذا أصابه ضرر أو حرج، ومقتضى دليل رفع الحرج ورفع الضرر هو رفع حرمة عدم الجواز مع عدم إذنهما أو مع عدم إذنهم، إذنهن هم العمة هم الخالة هم الحرة، لا تأذى. كما أنه دليل لا ضرر كثير من الأحيان يرفع عنا الحرمة، هنا نهماتن يرفع حرمة الزواج من دون إذنها، ويكون الجواز من دون إذنهن جائز، كما ترتفع الحرمة في غير ذلك أيضا، كحرمة كشف المرأة عن بدنها أو كشف المرأة عن عورتها ولو لامرأة أخرى، لمن لم تكشف المرأة عن بدنها أو عورتها تكشفه لمن لو لم تبدي له لأصابها الشلل أو الموت أو ما شابههما من الأضرار التي لا تتحمل عادة. بلا كلام دليل لا حرج دليل لا ضرر يرفع هذه الحرمة، فيكون حينئذ الكشف جائزا بلا كلام وإشكال ولا إشكال. هنا أيضا يرفع حرمة الزواج من دون ابن العمة أو الخالة أو الحرمة، فيجوز حينئذ الزواج من غير إذنهن إذا كان الطلاق إليه غير ممكن. هذا كله في ترتب هذه الأحكام عليه، وهو مثلا هذا الكلام الذي كنا نتكلم فيه بالنسبة لإدخال بنت الأخ أو الأخت أو الأمة على الحرة أو على العمة أو الخالة الموضات. بقي الكلام في الحكم الذي ذكره الماتن أيضا، وهو لحوق الولد به فيما لو شك هو في أن الولد ولده من الوطء الذي وطأها فأفضاها، أو ولد زنا فيما لو فرضنا أنها هذه الزوجة زنت أيضا وكانت تحت حبال الزوج وقت الزنا، لأن الفراش له، فلذا الولد الذي أتت به ولا يعلم أنه من الزنا أو من وطئ الزوج الذي وطئ الزوج شنو؟ الوطئ الذي كان فيه الإفضاء، لأنه يحرم عليه وطئ، أو مثلا وطأها بعد ذلك مع الحرمة لو فرضنا، هل أن الولد ولد زنا أو ولد ملحوق بالزوج المفضي؟ هذا الحكم، وهو الحكم الرابع أيضا يترتب ويقال بأن الولد ملحوق بالزوج لأن الزوجة فراش له، فإذا فراش له فالولد للفراش وللعاهل الحجر، كما في صحيحة الحلبي الوسائل جزء 26 صفحة 247 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه حديث واحد. طبعا حينما نشير ونحيل عادة باعتبار أن الوسائل الموجود فيها الأيام هو وسائل طبعا مؤسسة أهل البيت لا وسائل التي هي غيرها. حس الولد للفراش حتى لو كان الوطء حراما شنو الفرق؟ ولا ينافي أن الولد للفراش لا ينافي حرمة الوطء، كما في الزوجة الموطوء من قبل زوجها أيام الحيض المشتبه ولدها لزناها أيضا، من حيث ترتب جميع أحكام الزوجية وإن كان وطء الزوج لها حراما. هذا طبعا شنو؟ مع فرض اشتباه الولد أنه من الزوج أو من الزاني، طبعا لا مع العلم أنه من الزاني. أما إذا علمنا أنه من الزاني علمنا بوحي، شو علينا إحنا من أين علمنا؟ لو علمنا بوحي علمنا أفرض أنه من الزاني، طبعا لا يلحق حينئذ بالزوج باعتبار أن الزوج فراش، أن الزوجة فراش له، لأنه هذه القاعدة وهي قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر قاعدة مضروبة حال الشك ليس إلا، لا مع العلم أنه من الزاني مع ذلك نقول أنه هذا للزوج، لا هذا فالشيء مستحيل. هذا مع فرض اشتباه الولد أنه من الزوج أو الزاني، لا مع العلم أنه من الزاني. وهنا بحث مفصل ما يتمكن الآن بعد من بيانه إن الوقت انتهى، يأتي هذا البحث المفصل غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.